بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اليوم محطة قلوبنا في رحاب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. هذا الاسم هو من الأسماء الكمالية التي يراها بعض الناس من الأسماء الجلالية المرعبة، ويراها أولياء الله تعالى في الأسماء الجمالية التي بها تأنس قلوبهم. هذا الاسم هو القهار. الاسم القهار يا إخوتي قد ينظر إليه قلب عصى، وأكثر من التخليط، فينظر إلى هذه الحروف الثلاثة ق ه ر، القاف والهاء والراء، فيرى في القاف قارعة يعني مصيبة تنتظره يرسلها إليه القهار، ثم يهرب من هذه القارعة فيأخذ حظه من الهاء، ثم يقع في الرعب فيأخذ حظه من الراء. أما ولي الله الذي أحب الله وتوكل عليه وأنيس به وعلم أنه لا ملجأ له إلا الله، لا مستند إليه إلا الله، لا غياث له إلا الله، فإنه يرى في القاف قربا، وهذا القرب ينتج في قلبه هياما. ذاك رأى في القاف قارعة فهرب، وهذا رأى في القاف قربا فهام قلبه، تعلق قلبه بهذا الواحد، فأنتج ذلك رغبة فيه، فكانت قافه قربا وهاؤه هياما وراؤه رغبة، وشتان شتان بين من يرى من القهار قارعة فيهرب ويقع في الرعب، وبين من يرى في القهار قربا. يا إخواني، الاسم القهار جميل لمن رأى قهر المخلوقين، جميل. الذي يعاني والذي يمسه الضر والأذى إلى من يلجأ إذا لم يشعر بوجود حاكم يحكم الكون كله بيده الأمر؟ الكبير والصغير عنده سواء، رب معبود عند ذلك، وهو في حالة استشعار قهر الأقوياء مجازا، المتسلطين إلى وقت من الأوقات. قهرهم قهر عارض، فإذا لم يوجه قلبه إلى القهار المطلق القادر وحده على قهرهم، فإنه يبقى في حالة إحباط وعذاب. لكنه حين يرى أن قهرهم هذا قهر مؤقت وزائل ومجازي، فإنه يأنس بالقهار، لأنه لا يرى في هذه الحالة ملجأ إلا القهار. اقرأوا في القرآن: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كم تأنس أيها المضطهد، أيها المظلوم، أيها المقهور، كم تأنس وأنت في هذه الحالة بالقهار، فتنادي في أعماق قلبك: يا قهار. هنا القهار لا يتوجه بالقهر إليك، لا، إنما القهار يتوجه بالقهر إلى من نازع القهار فقهر عباد الله. انظر إذن، أما ذلك الذي قهر عباد الله فإنه ينظر إلى القهار خائفا، ينظر إلى القهار وهو يعلم أنه لص، وهو يعلم أنه سرق هذه الصفة، هذه ليست من أوصاف العبيد. لا ينبغي للعبد أن يكون قاهر عباد الله، إنما ينبغي أن يكون راحم عباد الله، ينبغي أن يكون معين عباد الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا المتسلط الذي قهر عباد الله ينظر إلى القهار خائفا، ينظر إلى القهار وهو ينتظر قارعة منه، فهو في كل أحواله هارب من القهار. ومن لطائف الاسم القهار أن الحروف التي تكتب في الاسم القهار ستة: الألف واللام والقاف والهاء والألف والراء. ولما أحصيت ورود الاسم القهار في القرآن وجدتها ستة، وكأن في هذا سرا. هذه لطائف ومناسبات، لطائف ومناسبات ربما تفهمها بعض القلوب العارفة. ورد الاسم القهار في القرآن ست مرات. مرة كان ورودها دالا على أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، فذاته سبحانه وتعالى منزهة عن أن يكون معها شريك ينسب إلى الألوهية. وهذه الآية في سورة الزمر في قوله سبحانه وتعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. هذا فرض مستحيل نفاه بقوله سبحانه، أي تنزه أن يكون معه أحد ينسب إلى الألوهية، فلا ينسب أحد من المخلوقين إلى الألوهية أبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل المخلوقات لها وصف العبودية. عيسى ابن مريم، العزير، إبراهيم، موسى، محمد عليهم الصلاة والسلام، كلهم هؤلاء في مقام العبودية. مهما ارتقى هذا المخلوق فإن أرقى رتبة يصل إليها التحقق بالعبودية. لذلك حين أثنى الله على حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بوصف العبودية، فقال سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. عبد الله من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ابن عبد الله. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فكان من أعظم الثناء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى وصفه بالعبودية. إذن مهما ارتقى الإنسان أو أي مخلوق من المخلوقات، الملائكة قال الله في حقهم: عباد مكرمون. إذن مهما ارتقى هذا المكون فإنه لا يتجاوز حد العبودية، والعبد هو عبد. أما الرب، أما الإله، فإنه لا يكون معه أحد. لهذا قال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي ونسب إليه الألوهية سبحانه. لا يكون هذا، فلا ينسب أحد إلى الألوهية أبدا. هو الله الواحد القهار، هو الله الواحد القهار. فهنا ورد الاسم القهار دالا على قهريته في وحدانيته المطلقة التي لا يشاركه فيها أحد أبدا. وورد الاسم القهار دالا على وحدانية مالكيته، أنه وحده الذي يملك. الآن تقول: هذا البيت لفلان، هذا المتاع لفلان، هذا المصنع لفلان، أو تقول: هذا المصنع فيه شركاء، هذه شركة مساهمة يشتركون فيها. فدلنا الله سبحانه وتعالى بالاسم القهار أن كل الكون يملكه واحد قهار، هو الله الواحد القهار. وذلك في سورة يوسف، في حوار يوسف عليه الصلاة والسلام مع صاحبيه في السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يقال رب المصنع، ويقال رب الأسرة، ويقال رب المتاع، وهنا الرب بمعنى المالك، أي إذا أردت أن تتفكر أيها الإنسان في هذا الكون الذي هو مملكة أو صنعة فيها ما فيها من الدقة وفيها ما فيها من العجائب، فالأفلاك تتحرك والكائنات في حالة من التوازن الكوني، والسماء رفعها ووضع الميزان. التوازن في هذه المملكة التي يملكها واحد هو الله، فرب الكون أي مالك الكون. فماذا لو أن هذا الكون كان يملكه أكثر من واحد؟ هذا في حوار يوسف عليه الصلاة والسلام مع صاحبيه: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ماذا لو أن هذا الكون كان يملكه أكثر من واحد؟ ماذا يبنى على هذا؟ سيبنى على هذا أن الأنظمة في هذا الكون ستتعدد، وإذا تعددت أنظمة تسيير الكون، لأنه كل واحد منهم بده يسير ملكه كما يشاء، فإذا كان هذا الكون يملكه 4، 5، 6، فإن كل واحد من المالكين سيسير كونه أو جزء كونه بحسب النظام الذي يراه، بحسب النظام الذي يشاءه. تصوروا أن تكون هذه المملكة المنسقة المرتبة القائمة على وحدة الصنع، تصوروا أن يملكها أكثر من واحد، سيؤدي هذا مباشرة إلى فساد الكون، إلى اضطراب نظامه. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. علماء الكون نظروا إلى نظام الذرة، ونظروا إلى نظام المجموعات الشمسية، فرأوا من تشابه عجيب بين كائن صغير نواة وحول إلكترونات ومجموعة شمسية نواتها الشمس وتحيط بها كواكب وكويكبات. طيب، هذا الشكل الكبير الهائل وهذا الشكل، طيب انتقل إلى عالم الحيوانات، هذا العالم الذي لم يفهم هذا السقيم اللي اسمه داروين، لم يفهم أن هذا الذي أراد إقناع الناس به ما هو إلا حجة عليه. هذا دال على وحدة الصانع، وليس دالا على أن هذا الكون قد تنقل من طور إلى طور. كان خلية وبعدها صاروا خلايا، وبعدين عالم بحري، والسمكة حبت تطلع على البرقم وطلعوا إلى أطراف، وشوي شوي صار التمساح وإلى آخره، وبعدين صار ديناصور، وبعدين إلى أن وصلوا إلى القرد والإنسان. وهذا رأيت في آخر زيارة زرتها لتركيا، رأيت عالما قام بإخراج أطلس، سماه أطلس الخلق، أطلس of creation، وأظهر فيه أن داروين كذاب كبير، لأن المستحاثات القديمة هي نفس الكائن الموجود الآن. السمكة اللي كانت قبل 10,000 سنة هي نفس السمكة الموجودة في عصرنا هذا. ووضع أطلس، يعني سمك الأطلس يمكن 2000 صفحة، قدم إلينا هدية ثمينة جدا جدا من ورق صقيل وملون، نعم أحتفظ بنسخة منه. هذا أطلس يرد ردا صريحا بالوثائق على هذا الكذاب، حيث يثبت أن المستحاثات القديمة كان فيها نفس التنوع الموجود في وقتنا هذا. إذن وين التطور؟ أين أي كذبة كبيرة هذه الكذبة؟ حيث من 10,000 ل10,000,000 بأرقام دقيقة واكتشافات وصور ملونة تثبت أن التنوع الحيوي البيئي كان موجودا في نفس الحالة التي هو موجود عليها اليوم. الآن انقراض كائن من الكائنات هذا شيء آخر، أما قضية التنوع ووجود الأصناف ذات الصبغيات نفسها، الكروموزومات نفسها والشكل نفسه والنظام نفسه، وهذا يثبت كذب كلمة التطور. فكل مخلوق خلقه الله منذ خلقه الله إلى وقتنا هذا هو هو، ما تغير أبدا. الله هو الذي خلق كل هذه الكائنات، وما تزال المادية مع معرفتها بكذب هذه النظرية تتمسك كما قلت مرارا في الإعلام بذكر هذه الكلمة تطورت وانتقلت لتوهم أن نظرية داروين ما يزال لها وجود، وما هذا إلا لأن نظرية داروين هي التي تنقذ العلمانية، لأن العلمانية حين تسقط نظرية داروين مضطرة للاعتراف بالله. مجرد أن نظرية داروين سقطت هذا يعني الاعتراف بالله، والاعتراف بالله يعني أن هذه المادية هي عبارة عن لعبة قذرة أنتجتها نزعات النفوس، لأن وجود الله سبحانه وتعالى يعني أن هناك مهيمن قهار يملك الكون، ولا بد ولا بد أن يكون هذا الإنسان الذي هو جزء من هذه المملكة متناسبا بنسبة ما باحترام بتقدير بانضباط مع القهار الذي يملك الكون. وهذه بالنسبة إليهم مشكلة، لأن هذا يقتضي أن يقولوا إذن ينبغي على الإنسان أن ينضبط بنظام الله، لأن الذي خلق الكون هو الذي أوجد ميزانا ونظاما يضبط الإنسان، هو الذي قال والسماء رفعها ووضع الميزان وقال بعدها ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان هو نظام الإسلام ونظام الرسالة السماوية الذي ينظم معاملة الإنسان. إذن يسقط بهذا النظام الوضعي، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد ميزانا ضابطا للكون وقدم ميزانا ضابطا للمعاملة، وبهذا يكون النظام الوضعي الذي يلغي إلغاء تاما وجود الشريعة التي تضبط حركة الإنسان يكون لاغيا. وقد قلت اليوم في خطبة الجمعة إن مفهوم دولة الإسلام مفهوم ينبغي أن يبلور وأن يوضح، لأن هناك من يصوره على أنه مفهوم مرعب، أنه شبح مرعب، أنه يأتي بالمصائب، وما هو إلا انضباط الإنسان ووجود حالة من التوازن والعدالة والشورى والقانون الرحيم الذي يستوعب كل الأصناف وليس فيه عنصرية وليس فيه إكراه وليس فيه أي مزعج من المزعجات. إذن لو أن نظرية داروين سقطت سوف يظهر عوار هذه المادية. فما نظام الله سبحانه وتعالى إلا النظام الهادي للإنسان. وقلت أيضا في الخطبة قلت إن الذي حرمه الله أشياء محدودة، المساحة واسعة، خلق لكم ما في الأرض جميعا. مولانا سبحانه وتعالى لم ينزل في القرآن إذا كانت تشعل الإشارة خضراء بتمشوا وإذا تشعل حمراء بتوقفوا، هذا متروك لنا للشورى وأمرهم شورى بينهم، نحن بنختار على كيفنا نمشي، على اليمين على اليسار، على النظام الفرنسي على النظام الأمريكي، هذا شأننا. الله سبحانه ما قيدنا بنظامه، إنما ترك لنا من خلال الشورى أن نخترع الأسلوب المناسب لمعاشنا، الأسلوب المناسب لنظام السير، الأسلوب المناسب من أجل أن ننشئ حكومة إلكترونية مثل ما الآن الدول عبر الإنترنت يستطيع أن يستخرج ما يشاء من الوسائل، ما بيحتاج يروح ولا يرجع. هذا النظام يتفق الإنسان مع الإنسان عليه، هذا في الدائرة التي دعينا إليها. أما القواعد الكبرى، الفضائل العامة، لا ضرر ولا ضرار، ما صار حدا يضر حدا، هذا ما قدمه نظام الله سبحانه وتعالى. المساواة الإنسانية، العدالة، هذه هي القضايا الكبرى. وأما الممنوعات فهي معدودة، لا تأكلوا لحم خنزير لأنه بضركم، لا تأكلوا الميتة لأنه بضركم، لا تشربوا الخمر لأنه الزهايمر والمشاكل اللي عم تطلع كلها من الخمر من الكحولية. إذن الذي منعه الشارع هو المفسدة بالنسبة لك، ما منع الشارع الإنسان من شيء فيه مصلحة، إنما منع الشارع المفاسد. إذن أشياء قليلة محدودة هي الممنوعات، ما عدا ذلك كله مسموح. فكيف يحصل وصولنا إلى أسلوب نتفق عليه؟ قال بالشورى وأمرهم شورى بينه. إذن هذه هي دولة الإسلام، هذا هو نظام الله، هكذا يفهم الإنسان القهار الذي هو رب الكون. لأن رب الكون يعني مالك واحد، المالك الواحد قد أظهر نظاما واحدا يسير الكون، ونزل نظاما هدى به الإنسان ليتناسب نظام الإنسان الاختياري، ليتناسب نظام معاملة الإنسان مع الإنسان ومعاملة الإنسان مع الكون باختيار الإنسان مع نظام الكون، فيكون الإنسان متوازنا كما أن الكون متوازن. هذه هي القضية. وبهذا فإننا عندما نرى الاسم القهار بمعنى المالك الواحد نقول إلهي لك الحمد أنك وحدك القهار، أي وحدك الذي تملك هذا الكون، فلو كان هناك أكثر من قهار كانت مصيبة. لذلك قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير إن أحسن الكون أم الله الواحد القهار؟ فاحمدوا الله سبحانه وتعالى أنه وحده يملك الكون. ثم بعد ذلك تأتي آية، هذه الآية في سورة يوسف، بعد ذلك تأتي آية في سورة الرعد وهي تثبت حقيقة وحدانية التأثير. الاسم القهار يأتي بمعنى وحدانية التأثير. إذن المعنى الأول الذي جاء في سورة الزمر وحدانية ذات الإله، المعنى الثاني الذي جاء في سورة يوسف وحدانية مالكيته، أنه وحده يملك الكون. الدلالة التي نأخذها من سورة الرعد وحدانية تأثيره، أي لا يؤثر في هذه المملكة التي يملكها الله إلا الواحد القهار. وهذا ورد في قوله سبحانه أم جعلوا شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم يعني هناك غير الله من يفعل فعلا، من يؤثر تأثيرا، من يرفع الله يرفع وغيره يرفع، الله يخفض وغيره يخفض، الله يشفي وغيره يشفي، الله يحيي وغيره يحيي. هذا الأجدب نمرود وقف أمام إبراهيم خليل الرحمن وقال أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول ربي الذي يحيي ويميت، يقول نمرود مجيبا أنا أحيي وأميت. شلون تحيي وتميت يا نمرود؟ قال أنا اللي بعفي عنه أحييته، واللي أصدر قرار إعدامه أميته. هذا مستوى فهمك يا نمرود. طيب راح نكبر لك المثال أكثر. أنت ملكت منطقة من وحكمت فيها الناس فتوهمت أنك تستطيع التأثير. تعال حتى نكبر لك المثال. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يا من يدعي التأثير، يا من يدعي أنه يفعل كل شيء، تفضل الشمس. وهذا بالمنطق الفضائي الجديد الذي أصبحنا نعرفه، الشمس إيش تشكل في الفضاء الكوني؟ ولا شيء. هذا بالنسبة لمن أدرك مساحة الفضاء الكوني بفهم أنه هذه الشمس. يعني سيدنا إبراهيم ما كبر المثال كثير، يعني جاب له مثال صغير كثير كثير لكن على قد عقله. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وخاطبه بما يتناسب مع عقله. لا يجي واحد يقول إيه ليش ما قال له سيدنا إبراهيم ربي ليش ما بفتل الأرض؟ يعني نحن بنفهم أنه طلوع الشمس وغروبة تابع لدوران الأرض، يعني ليش ما بعكس دوران الأرض؟ قال له هذه هي المخاطبة التربوية التي يخاطب فيها العليم الجاهل وفق ما يفهم. لأنه الصحابة سألوا رسول الله، والناس سألوا رسول الله، ويسألونك عن الأهلة، شلون هذا الهلال شوي يكون صغير وبعدين بكبر وبعدين بصير بدر؟ فهمنا ياها. فجاء الجواب معجزا من حيث الدلالة على التوظيف. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ما أجاب ليه؟ قال لأنه أراد أن يترك الإنسان من أجل البحث، لا يريد أن يظهر نتيجة فيعطل البحث. ابحاث، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، مفتوح المجال لكم، تفضلوا بعلم الخلية أهلا وسهلا، بعلم الذرة أهلا وسهلا، بعلم الفلك أهلا وسهلا، ابحثوا مفتوح المجال، ما في ممنوع. فهو لا يريد أن يقرر نتائج، إنما يريد أن يحفزك على البحث. نحن الأمة التي أهملنا فيها البحث، كلما ذكرت البحث العلمي أتألم وأحترق. كم من المختبرات البحثية فيها أجهزة من 10 سنين الغبر عليها، وإذا بدنا نحكي المخبى نبكي بعدين كلياتنا. البحث العلمي صار شيء من النادر، النادر. ربما نرى بعض أشخاص نوادر عم يشتغلوا بالبحث العلمي، لكن البحث العلمي معطل. بإيش نحن شاطرين؟ شاطرين بالخطب، شاطرين بالعنتريات، شاطرين بالمناقشة، شاطرين بتصدير الكلام، عبارة عن فلسفات لا جدوى منها. أما السكوت مع العمل دائما. أذكر ورأيت كثيرا من الإخوة الأساتذة يذكرون ذلك بتقدير واحترام. أذكر ألمانيا واليابان سكتوا ما حكوا لكن اشتغلوا، نحن حكينا كثير بس ما اشتغلنا. بعد الحرب العالمية الاقتصاد الياباني الآن يتحدى العالم. ألمانيا اللي ما فيها شيء من الموارد لكن الناس عم يشتغلوا. أما نحن قضيناها، أنت أستاذ في الجامعة بتروح على الجامعة يا عيب الشوم عليك، أستاذ جامعة ها، طيب أستاذ الجامعة إذا راعى الكنيسة لا لا معلش هذا مسامح، أما أستاذ جامعة يدخل على الجامع لا ما بصير. إذا راح على، إذا واحد يهودي دخل على الكنيس مش عليه، هذا يعني شيء منيح ويدعم من أكبر الدول، لكن أستاذ جامعة ويروح على الجامع يا أخي حاش تضيع وقتك، روح عود في جامعتك. وهكذا صدرت عقولنا وبعدنا فقط نصدر كلام نصدر كلام نصدر كلام دون ما نشتغل دون بحث. هذا البحث التطوير هذا يشتغل به غيرنا، أما نحن فإننا نتكلم في أحسن الأحوال، أحسن الأحوال نقلد في أحسن الأحوال، وحتى تقليدنا تقليد أعرج، تقليد أعرج يعني تسنيد. إذن الواحد القهار وحدانية الذات، الواحد القهار وحدانية الملكية، الواحد القهار وحدانية التأثير. أم جعلوا شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الورود الرابع قلنا إذن هي وردات ست مرات في القرآن، الورود الرابع وحدانية المعبود. فإذا علمت أنه واحد في ذاته لا شريك معه، وإذا علمت أنه وحده الذي يملك الكون، وإذا علمت أنه وحده الذي يؤثر في الكون، طيب أليس جديرا أن تفهم أنه وحده يستحق العبادة؟ طيب لماذا تعبد غيره معه؟ أنا لا شلون أعبد غيره معه، أنا لا سيدي أعبد غيره معه، شلون فهمني؟ من قلبك إلى من يتوجه أكثر، إلى الله ولا إلى الشهرة؟ صدوق طلع في نفسه قال والله للشهرة. قلبك إلى من يتوجه أكثر، إلى المال ولا إلى الله؟ صحيح صحيح أنه صدوق إلى المال. طيب قلبك إلى من يتوجه أكثر، إلى النساء أو بالنسبة للنساء إلى الرجال ولا إلى الله؟ والله إلى النساء. قلبك يتوجه إلى الرياسة أكثر ولا إلى الله؟ الصدق الصدق لا والله للرياسة. إذن المعبودات كثيرة، وقال الله سبحانه وهو يلفت انتباهنا إلى هذه الحقيقة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فكيف يكون الله سبحانه واحدا لا شريك له، ويكون وحده مالكا للكون، ويكون وحده المؤثر في الكون، ثم تعبد غيره؟ هذا لا يصح. تتوجه إلى غيره، تطلب نظاما من غيره، تعبد عقلك البشري وتترك علم الذي يعلم. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كيف نقر أن النظام الوضعي هو أحسن من النظام الإلهي؟ كيف يكون علم المخلوق أحسن من علم الخالق؟ والله سبحانه حين أخبر عن القرآن قال أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، فكيف يكون علم المخلوق متفوقا على علم الخالق؟ هذا لا يكون أبدا. اللهم إلا حينما نريد أن نجعل نزعات نفوسنا حاكمة على سلوكنا، عند ذلك نريد أن نسرق ونريد أن نغش ونريد أن نظلم ونريد ونريد، النظام الرباني الإلهي لا يسمح لنا بذلك. إذا نخترع نظام وضعي، نخترع أنظمة وضعية، هذه الأنظمة الوضعية تسمح لنا بالشذوذ. لذلك الأنظمة الوضعية أفرزت موافقات البرلمانات التشريعية على الشذوذ الجنسي والزواج المثلي. البرلمان الأمريكي صوت على ضرب العراق. إذن أين العدالة الإنسانية إذا كان النظام الوضعي قادرا على تسيير الإنسان؟ فلماذا صدرت البرلمانات الغربية الموافقة على الزواج المثلي، والموافقة في بعض الدول على الإجهاض، والموافقة في البرلمان الأمريكي على ضرب الدول الضعيفة وتغيير الأنظمة؟ هذه هي الأنظمة الوضعية، هذا هو ما أنتجه العقل البشري. العقل البشري يحتاج إلى الواحد القهار، يحتاج إلى شعور أن عليه أن لا يتجاوز الفضائل الكبرى، لكنه حين يتفلت من هذا القيد واستشعار أنه منضبط بالواحد القهار فإنه يفرز هذه الشذوذات. متى يفهم الإنسان أننا نحتاج إلى استشعار الواحد القهار؟ لماذا كان عمر بن الخطاب يبكي وهو خليفة المسلمين وأعلى سلطة، أعلى سلطة في الدولة، لكنه يكون خائفا وباكيا ويقول أخاف أن يعاقبني الله سبحانه على شاة على شاطئ الفرات؟ وأنت يا عمر بن الخطاب رضي الله عنك في المدينة المنورة وتخاف أن يعاقبك الله على شاة زلت قدمها في شاطئ الفرات، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ إذا لم يشعر الحاكم بهذا الشعور، إذا لم يشعر الحاكم دائما في ليله ونهاره بالواحد القهار، سيقهر الناس. لذلك لا يمكن أبدا أن يكون نظام الإنسانية منضبطا ومتوازنا ومستقرا إلا إذا استشعر القوي بوجود، استشعر وجود الواحد القهار. فإذا استشعر وجود الواحد القهار عند ذلك ستتحقق المساواة والعدالة وسيكون الإنسان أخا للإنسان. إذن وحدانية المعبود تقتضي ألا تعبد غيره. قال سبحانه في سورة صاد: قل إنما أنا منذر. قل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله. ما معنى الإله؟ أي المعبود. الإله يعني المعبود. وما من إله يعني ما من معبود إلا الله الواحد القهار. الورود الخامس: وردت آيتان الدلالة التي نأخذها منهما واحدة. الورود الخامس في آيتين، التكرار ستة. إنما الورود في الخامسة والسادسة الدلالة واحدة، حيث دلت على الإدراك الاضطراري لوحدانية الواحد القهار. ولا يكون هذا الإدراك الاضطراري لوحدانية الواحد القهار إلا يوم القيامة. الآن في الدنيا الإدراك اختياري، ابحث انظر فتش، ستصل بنظرك وبحثك إلى جزم أنه الواحد القهار. فإذا ما فهمت وهيمنت نفسك عليك، لابد أن تصل إلى وقت يكون إدراكك اضطراريا في يوم تفهم فيه مضطرا مكيفا أنه الواحد القهار. وقد ورد هذا في سورتين، في سورة إبراهيم وفي سورة غافر. قال تعالى في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وجاء في سورة غافر: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم القيامة من أسمائه يوم التلاق، حيث يلتقي كل المخلوقين، ومن كانوا ملائكة كانوا بشر كانوا جن كانوا حجر كانوا حيوانات، كلهم يوم اللقاء الكبير. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. هناك قال: وبرزوا لله الواحد القهار، وهنا قال: يوم هم بارزون. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأدرك الجميع حال شعورهم ببروزهم بين يدي الواحد القهار، أدركوا اضطرارا وحدانية الواحد القهار. طيب، بروزهم هنا الأصل أنهم في كل وقت بارزون في حضرة الواحد القهار، فلماذا الحق سبحانه وتعالى يعيد في الآيتين قضية البروز؟ قال: هو كان جاهل بهذا البروز، أصبح انتباهه، أصبح إدراكه لبروزه حاضرا. لما كان غافل ما كان عنده هذا الانتباه أن الذي هو الواحد القهار يراه. ألم يعلم بأن الله يراه؟ إذن أنت في كل وقت بارز في حضرة الواحد القهار، لكن عندما تغفل عن بروزك يشهدك يوم القيامة أنك بارز بين يديه وهو الواحد القهار. طيب أنت في هذه الدنيا إذا شهدت أنك في حضرة الواحد القهار خلاص انتهت القضية، التعريف حصل، إدراكك الاختياري أعفاك من هول ذلك الموقف. لا يجتمع على الإنسان خوفان يا إخوتي. فإذا كنا في هذه الدنيا نستشعر رقابة الله تعالى علينا، إذا كنا نستسهل البغي ونستسهل الظلم ونستسهل أكل حقوق الناس، إيه ماشي، سينتظرك يوم تكون فيه بارزا لا يخفى على الله منك شيء، ويقول لك: لمن الملك اليوم؟ وتسمع: لله الواحد القهار. إذن أيها الإنسان، أنت مطالب تكليفا أن تستشعر قهرية الواحد القهار وحاكمية الواحد القهار. فإذا استشعرت ذلك بتكون مرتاح، بتكون في حالة من الراحة، لأنك تعلم أنك تستند إلى القوي الذي لا أقوى منه، تستند إلى ملك الملوك، تستند إلى أعظم العظماء، تستند إلى الحي الذي لا يموت، تستند إلى الواحد القهار. هذا الشعور يولد عندك طمأنينة، يولد عندك راحة، يولد عندك اكتفاء بالله. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله. ألا نكتفي بالله الواحد القهار؟ وقالوا: حسبنا الله، يعني يكفينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا: أكبر موقف لأبي بكر الصديق دل على معرفته بالله سبحانه جوابه حين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت لهم يا أبا بكر؟ حين أخرج كل ماله فقال: تركت لهم الله ورسوله. الأجدر بيقول: يعني معناها ما تركت له شيء. الغافل بيقول يعني معنى جواب الصديق يعني يا رسول الله إلن الله يعني تركتن شحدي، تركتن عرى، تركتن جياء. هذا فهم الغافل، هذا فهم الجاهل. أما فهم العارف تركت لهم الله، إذا تركت لهم الله إيش يحتاجون؟ ما يحتاجون إلى شيء، لأنني تركت لهم الله ورسوله. قال ابن عطاء الله في حكمه: ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك؟ ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك؟ فلما قال الصديق تركت له الله ورسوله دل ذلك على أنه كان أغنى الأصحاب، لأنه كان غنيا بالله. حين كان غيره غنيا بالمال كان غنيا بالله، وشتان شتان بين من يكون غنيا بالمال وبين من يكون غنيا بالله. اللهم امن علينا بصفاء معرفتك، وهبنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على الكتاب والسنة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين ما نزل من المحن والشدائد. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا حفظ أمانتك. يا محول الحول والأحوال حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الأحوال. اللهم تولنا بولايتك، واكلأنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء واستوصانا، يا أكرم الأكرمين. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسم الفاتحة.